يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، كان الناس في جاهلية عمياء، لا ضوابط عندهم ولا أسس ولا أحكام تربط العلاقات ربطا يقوم على الخلق والدين، فلا يعرفون عفة ولا يعرفون كرامة، يعيشون كالبهائم بل هم أضل. لذلك لما وصف أبو سفيان، لما وصف جعفر ابن أبي طالب للنجاشي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويأمرنا بالصلاة والصيام والعفاف. سورة الجاهلية سورة بشعة، سورة يريدها الشيطان. قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. فالله أراد من الناس الستر وستر العورات، لكن الشيطان يريد إبداء العورات. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هذه صورة المجتمع الجاهلي، حتى في أنكحتهم ما كان عندهم خلق ولا عفة، فكان من مبادئهم كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الزواج في الجاهلية على أنحاء، يعني أقسام، فمن هذه الأصناف أن يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو أخته كما هو نكاح اليوم، ومن ذلك نكاح الاستبضاع، وهو إذا تزوج الرجل المرأة وقبل أن يدخل عليها أو يدخل بها يقول لها: اذهبي إلى فلان استبضعي منه، أي يرسل بزوجه لكي يضاجعها ويجامعها رجل آخر معروف بمكانته كشاعر أو فارس أو نحو ذلك. يفعلون ذلك رجاء نجابة الأولاد، فإذا حملت وأيقن من حملها غشيها زوجها. وكان من نكاح الجاهلية أن يدخل العشرة من الرجال على المرأة كلهم يصيبها، فإذا وضعت جمعتهم وقالت قد علمتم ما كان من شأنكم، فهو ابنك يا فلان تليطه إلى من شاءت منهم لا يستطيع أن يمتنع، فتنسب من شاءت لهذا الولد لأي رجل من هؤلاء العشرة. وكان هناك نكاح البغايا، وهن اللاتي يرفعن الرايات فيدخل عليهن من شاء من الرجال، فإذا وضعت جمعوا لها القافة، القائف رجل عند العرب يعني ينسب بالشبه، فيجمع القافة فينسبون هذا الولد إلى من يرون هؤلاء القافة أنه شبيه برجل من هؤلاء الرجال الذين دخلوا بها. جاء الإسلام وطهر الناس ووضع الحدود وأوصى القواعد ودعا إلى القيم والأخلاق وجعل هناك حواجز عن الوقوع في الحرام وحواجز متينة قوية حتى لا تختلط الأنساب ولا تثار الشهوات ويعيش في الناس في الأبناس والأرجاس والرذائل. جاء الإسلام بكل فضيلة، جاء الإسلام بكل خير، جاء الإسلام بالعفاف، فحرم الزنا وحرم الطرق التي تؤدي إلى الزنا. وكان من ذلك أن فرض الله عز وجل على المرأة الحجاب، وهذه شريعة الله عز وجل يفرضه الله عز وجل وينزل فيه آيات وأحكام في المجتمع الإسلامي، فترتدي المرأة لباسها محتشمة وقورة مصونة. وأقول لو لم يكن في لباس المرأة هذه الملابس التي فرضها الله عز وجل عليها إلا أنها تفعل ذلك طاعة لله عز وجل فكفاها هذا. وأي شرف أن يكون المرء، أي شرف بعد أن يكون المرء مطيعا لله عز وجل، أي شرف يتقدم على هذا الشرف؟ إن الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكفاك أختي المسلمة، كفاك شرفا ورفعة ونبلا وذكاء أن تكون مطيعة لله عز وجل. إن أهل الطاعة هم أهل الرشاد وأهل العقل الكامل، كلما ازددت في طاعتك لله كلما كنت رشيدا. ولا يقال لمن أطاع الله عز وجل إنه معوق عقليا، بل هذا هو الصحيح العقل السليم العقل. قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أولئك هم الراشدون. فيكفي شرفا لكل امرئ مسلم رجلا كان أو امرأة، ويكفيه عقلا ورجحانا في عقله أنه مطيع لله سبحانه وتعالى، وأنه تغلب على الفتن التي تحاط به من كل جانب. لا أدري ما هذه الاستهام التي توجه إلى حجاب المرأة من أعدائها ومن غير أعدائها، حتى يأتي أصحاب القرارات والكلمات المسؤولة فيتكلمون ثم يقولون هذا تعبير شخصي. لا، إذا كان رجل وزيرا أو صاحب كلمة أو ناظرا على أمور الناس فعندما يتكلم إنما يتكلم بلسان الأمة، وإنما يعبر عن الأمة، فإما أن يتكلم بما عليه الناس وبما عليه دين الله عز وجل وبما فرضه الله على الأمة، وإلا فلينعزل. إما أن يستقيم وإما أن يستقيم، إما أن يكون على طاعة الله عز وجل وإما أن يذهب إلى من يرون فكره ويعيش معهم. أما أن يقول أنا أتكلم معبرا عن رأيي الشخصي، لا، هذا كلام مرفوض مرفوض، فإن التعبير هنا إنما تعبير عن منهج الله، عن أمة الإسلام، عن دين الله عز وجل. فإذا ما تكلم بخلاف ذلك فإنما يطعن في دين الله، وإنما يرضي بذلك أعداء الله. ما بالهم وحجاب المرأة، ما بالهم وحجاب المرأة. هؤلاء قوم أخرجوا علينا كتبا من قبل وقالوا إن النقاب حرام، ولم يقل بذلك أحد من سلف الأمة. وآخرون يخرجون علينا بكلمات ليس هناك أي دليل على نقاب المرأة في الإسلام، وآخرون يخرجون علينا ويقولون الحجاب، هذا الحجاب مرفوض، وهذا الحجاب المرأة المحتجبة التي ترتدي الحجاب معاقة عقليا. لصالح من هذا الكلام؟ ونحن نقول كلا ثم كلا، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. والله يا إخوة الإسلام ما من فتنة يرفعها هؤلاء الناس إلا ونرى فيها نصرة لدين الله عز وجل. فنحن والحمد لله نرى كل يوم إقبال من الشباب والشابات، من الرجال والنساء، نجد إقبالا واسعا شاسعا بين أفراد المجتمع، إقبال على دين الله سبحانه وتعالى. ما بين فترة السبعينيات إلى هذا الزمان الذي نعيشه الآن فرق شاسع. ما كنا نرى في فترة السبعينيات امرأة واحدة، لا أقول منتقبة، بل تلبس إشربا على وجهها. ما كنا نرى امرأة تلبس ملابس طويلة على أي صفة. ولكننا والحمد لله ومع كثرة الفتن التي يهيجها هؤلاء الناس نرى إقبال الناس على طاعة الله عز وجل، ويزداد الأمر إقبالا كل يوم، بل يكون هذا الإقبال أشد في وقت الفتن. عندما يتكلم أحدهم يبتدئ الناس يتساءل ويبحث فيجدون راحتهم في دين الله سبحانه وتعالى. إن الحجاب قد جاء بكل فضيلة، فالحجاب هو علامة الحياء وهي سيمة الأمة، والحياء لا يأتي يأتي إلا بخير. إذا فرض الحجاب على المرأة معناه أنه فرضت على الأمة، فرض على الأمة الخير كله. انظر إلى بنات ابنة الرجل الصالح وقد تقى لهما موسى عليه السلام، قال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الله يذكر القصة، يذكر هذه المواقف ليبين هذه الفضائل. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إلى آخر ما قص الله عز وجل. قال عمر بن الخطاب: تمشي على استحياء قائلة بدرعها أو بقمها على وجهها، ليست سلفعة ولادة خراجة. هذا صرح عمر للآية. قائلة بدرعها أو بقمها على وجهها، استحياء، غطت وجهها من الرجل، من نبي الله موسى عليه السلام. ليست سلفعة أي جريئة، ليست جريئة صليطة، ولكنها تتكلم كلمات معدودة. وليست ولادة خراجة، كثيرة الولود، كثيرة الخروج والدخول، ولكنها قارة في بيتها لا تخرج إلا للحاجة والضرورة، كما قال الله عز وجل لنساء المؤمنين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن، أي من القرار، اجلسوا في البيوت لا تخرجن إلا للحاجة والضرورة. الله يأمرهن بذلك. وفي قراءة: وقرن في بيوتكن، أي من الوقار. فقرار المرأة ووقارها في بيتها. ثم يأمرهن الله عز وجل بعدم التبرج: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى كانت المرأة تضع ثيابها على رأسها ثم تلقيه من خلفها فيظهر عنقها ونحرها. فما بال المتبرجات من نساء الأمة في هذا الزمان، وقد كشفنا عن شعورهن ووجوههن وأعناقهن وصدورهن وظهورهن، وماذا نعد؟ كشفنا عن كل شيء في أجسامهن، كشفنا عن كل مفاتنهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان لم أرهما من أهل النار، قوم معهم صياط كأجناب البقر، ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسمة البخت، لا يجدن رائحة الجنة، وإن رائحتها لتوجد من نسبة كذا وكذا. هذا الذي يريدونه من النساء، يريدون من نساء الأمة أن يرفعن عن أنفسهن شعار الحياء، يريدون من نساء الأمة أن يكن سبب للعن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلعنوهن فإنهن ملعونات، أي هؤلاء المتبرجات. النبي يأمر بلعنهن ويخبر أنهن ملعونات. لماذا؟ لأنهن في معصية الله ليل نهار، لأنهن في معصية الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولأنهن مجاهرات في هذه المعصية، تخرج المرأة كاسية عارية. ماذا جلب المجتمع من تبرج النساء إلا الرذائل، انحرفت النساء، وكان ذلك سبب لتهمة الكثير منهن وتعرض لهن الفساق، وهن يخرجن متسكعات في الطرقات. ولذلك نجد الآية الكريمة تبين أن الحجاب عفة، والعفة من مظاهر الدين الذي أمر الله عز وجل به. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. خطاب عام لجميع النساء: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى يوم القيامة يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب ثوب كبير واسع تضعه المرأة فوق رأسها يغطي جميع بدنها، مثل الملاءة والرداء ونحو ذلك. ويمكن ان بعض النساء قد طبع هذا الرداء رغم انه يغطي جميع البدن، الا ان بعض النساء ربما تساهلن في الامر فارخت الرداء عن بدنها، يعني هي تضعه على رأسها لكن قد تفتحه او تبعده عن بدنها قليلا. فالله يأمر فيقول في هذا الامر ان يؤمر النساء بادناء الجلباب، يدنين يعني يقربن، قرب الرداء الى بدنك، فلا تضع الرداء على رأسها ثم تفتح الرداء مثلا فيظهر ملابسها السفلى، او تبعده عن وجهها فيظهر بعض بدنها. فالله يأمرها ان تضع الرداء يدنين عليهن من جلابيبهن. قال عبد الله بن عباس: تدنيه ولا تضرب به. فقال له ابو الشعثاء راوي الحديث: وما لا تضرب به؟ يعني ايه لا تضرب به؟ قال: تدنيه الى وجهها فتسدله على وجهها، تعطفه على وجهها كما هو مسدود على وجهها. يعني الجلباب محطوط من رأسها نادع على وشها، وكمان لما تلفه فإنها تعطفه على وجهها. انظر إلى هذه الحشمة وهذا الوقار. لماذا يا رب؟ ذلك أدنى أي أقرب أن يعرفنا أي بالعفاف فلا يؤذين، أي فلا يتعرض لهن الفساق. ولكن إذا خرجت المرأة كما نرى الحال سافرة، قد لبست ما يظهر مفاتنها وتعطرت، ما الذي يخطر ببال الفساق تجاه هذه المرأة إلا أنها تريد أدنى درجات المعاكسة، ويتطور الأمر بعد ذلك إلى ما لا يعلمه إلا الله. شرور كثيرة وقعت في المجتمع بسبب هذا التبرج، وأصبحت المرأة سلعة للتسليح ولترويج السلع. ضاعت المرأة أمام هذا التبرج لأنه معصية لله ورسوله. كم جر هذا التبرج من ويلات، وكم تعرضت المرأة لأذى الفساق، وكم اتهم أزواجهن بسبب خروج النساء متبرجات، وكم تسبب هذا التبرج من تحطيم البيوت، وكم وكم. نعم إخوة الإسلام، إن الحجاب فيه عفة المرأة وصيانة كرامتها. إن المرأة المسلمة كانت تحتسم بملابس الحشمة حتى مع كبر سنها، في الوقت الذي أذن الله لها فيها أن تضع عن نفسها هذا الجلباب. فقد قال الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. القواعد من النساء اي المرأة المسنة الكبيرة التي لا حاجة لها في النكاح. قال الله: ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، يعني لا مانع ان تكشف عن وجهها في حضرة الرجال، بشرط ان لا يكون هناك زينة على وجهها غير متبرجات بزينة. ومع ذلك فقد قال: وان يستعففن خير لهن. اذا كان هذا عفاف للمرأة المسنة التي أباح الله لها أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، فكيف بالنسبة للشابة؟ إنه من باب أولى عفافها في ذلك أن تغطي بدنها وجسمها ووجهها عن الأجانب. ولذلك ثبت أن امرأة من التابعيات فقيها، وهي حفصة بنت سيرين اخت محمد بن سيرين رحمه الله جميعا، كانت تلبس النقاب وهي امرأة كبيرة قعيدة او مقعدة، فكانوا يقولون لها: يرحمك الله يرحمك الله، ان الله يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني ليك رزق وليك رخصة، اكشف عن وجهي، لا داعي لهذا التشدد والتكلف. فكانت المرأة تقول لهم: اقرأوا ما بعدها. فيقولون: وان يستعففن خير لهن. تقول: هو النقاب، انت مش عايزين اكون في الاحسن ليه؟ اقرأوا ما بعدها: وان يستعففن خير لهن، هو النقاب. نعم اخوة الاسلام، ولا ادري كيف تسمح نفس رجل لاهل بيته ان يخرجن متبرجات من بيوتهن. اين الغيرة؟ والغيرة كما يقول العلماء هي الانفة، وعكسها الدياسة اي الديوث، الذي لا يغار على اهله ان يجلسوا مع الرجال او يقع فيهم الفواحش. وتختلف درجات الغيرة كما تختلف درجات الدياسة. اين الغيرة؟ ان سعد ابن معاذ لما نزل قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات. لما نزل قول الله عز وجل: والذين يقذفون المحصنات من المؤمنات فجلدوهم ولم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة إلى آخر الآيات. قال: يا رسول الله، أجد رجلا مع امرأتي فأطلقهما غير مفطح حتى آتي بأربعة شهداء؟ كلا والله يا رسول الله، فإني لابد أن أضربهما بسيفي. فتعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للهجة سعد بن معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أنا أغير من سعد، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش. إن من غيرة الله على عباده أن حرم عليهم الفواحش، وحرم عليهم الطرق التي تؤدي إلى الفواحش. فكيف بالرجل لا يغار على عرضه ولا يغار على أهل بيته؟ إن الحجاب علامة الغيرة، غيرة الرجال على نسائهم. يحكى أن امرأة اشتكت زوجها أمام القاضي أنه قد فرض لها مهرا 500 دينار، فأنكر الزوج، فأنكر الزوج أنه هو فرض لها هذا المهر. وأمام مجلس القضاء أرادوا أن يتأكدوا من هذه المرأة هل هي زوجة الرجل أم لا، فأرادوا أن يكشفوا عن وجهها، أرادوا أن يكشفوا عن وجهها، فأبت المرأة. فلما رأى الزوج ذلك قال: لا، لا تكشفوا عن وجهها، هي صادقة فيما تقول. وتنازل عن ذلك من أجل ألا يكشف الناس عن وجه زوجه، رغم أن في مجلس القضاء يقول العلماء يجوز. فلما رأت المرأة أن زوجها إنما صدقها غيرة عليها أن لا تكشف عن وجهها، قالت: قد وهبت له كل ما هو لي، لأنه صان عرضي وصان وجهي. نعم إخوة الإسلام، هذه الغيرة. إن الغيرة صنعت في الأمة، إن الغيرة صنعت في هذه الأمة أمجاد وأمجاد. أتذكرون غيرة المعتصم وقد جرد الجيوش لامرأة تقول: وا معتصماه، ويأتيه الخبر وهو في وقت الراحة فيقول بملء فيه وبأعلى صوته: لبيك، ويخرج معه الجيش كله غيرة على هذه المرأة المسلمة. نعم إخوة الإسلام، إن علامة الحجاب، إن الحجاب علامة على غيرة الرجل على أهل بيته. فماذا يريد هؤلاء من المجتمعات؟ ماذا يريد هؤلاء من البيوت؟ أثاروا فيها الفتن، وأثاروا فيها الشهوات. فنجد في أجهزة الإعلام إثارة للشهوات الكامنة، ونجد يمنعون الختان عن المرأة، وذلك مما يزيد الفتنة. ونجد يطالبون المرأة بألا تستتر عن الرجال، وإنها إن فعلت ذلك فهي معاقة عقلية حتى تزداد نار الفتنة. ونجد الاختلاط في المؤسسات وفي الوظائف وفي الجامعات وفي وسائل المواصلات، ودعوة إلى الاختلاط في كل مجال، وهذه كلها من أسباب الفتن ودوافع الفتن. ثم أخيرا نجد المؤتمرات العالمية التي تطالب بتدريس الجنس في المدارس حتى نقي الناس من مرض الإيدز. ومرض الإيدز إنما جاء بسبب الشذوذ الجنسي، فهم لا يجدون الأمر إلا تعنتا ولا يجدون الأمر إلا بلاء. فماذا يريد هؤلاء من بيوت المسلمين؟ ماذا يريدون من بيوت المسلمين التي عاشت حياتها كلها على العفاف والحشمة والوقار؟ أسأل الله عز وجل أن يردهم إلى نحورهم خاسرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، في مجالنا هذا نذكر أخواتنا وبناتنا وزوجاتنا بما شرعه الله عز وجل لهن حفاظا عليهن، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولم يقل الله عز وجل إلا ما أظهرنه، ما ظهر أي بنفسه من غير تكلف منها، أي لابد أن يظهر. ولذلك فسره عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بأنه الرداء الثياب، فثيابها زينة لكن لا يمكن أن تسترها، فهذا ما ظهر منها. أو ما ظهر منها كأن تأتي الريح فتكشف عنها شيئا لا تقصده، فإنها معذورة بذلك لأنه ظهر منها من غير إرادة منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي تضع الخمار وتضربه على جيبها على نحرها فتستر بذلك نحرها ووجهها وشعرها وتستر جميع بدنها. ولا يبدين زينتهن، أي مواضع الزينة، إلا لبعولتهن أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذه جملة رجال أباح الله عز وجل للمرأة أن تظهر مواضع الزينة أمامهم. مواضع الزينة أي ما تتزين به المرأة، والمرأة لها مواضع تتزين فيها كأن تلبس شيئا في عنقها، هذا موضع زينة. الأساور في يديها هذه مواضع زينة، الخلخال في رجليها هذه مواضع زينة. ولذلك من يقول إن المرأة يجوز أن تظهر أمام أبيها وأخيها وتستر فقط ما بين السرة والركبة، هذا كلام باطل. فإن الله إنما أباح لها أن تظهر أمام هؤلاء الرجال، أن تظهر مواضع زينتها، فلا بأس أن يظهر شعرها وعنقها ويديها وساعديها وساقيها، مواضع الخلاخل منها أمام أبيها أبائهن أو آباء بعولتهن أي أب الزوج حماها أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أي نساء المسلمات. يعني كأن المرأة لا تظهر مواضع الزينة أمام الكافرات لأنهن غير مؤتمنات. فمن الممكن أن تصف المرأة الكافرة تصف المسلمة للرجال، فلا تظهر المرأة ولا تظهر مواضع زينتها أمام غير المسلمات أو نسائهن. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها ترى أنه يجوز لها أن تكشف عن وجهها ويديها فقط أمام الكافرة الكتابية النصرانية الذمية غير ذلك، ولكن لا تتكشف أمام غير نسائها، أي لا تظهر مواضع زينتها أمام غير نساء المسلمين. أو ما ملغت أيمانهن، ملك اليمين العبد وهو يدخل ويخرج على سيدته، فمن المشقة أن تطالب المرأة أن تجلس أمامه بنقابها مستورة كاملا، ولكن لا بأس أن تظهر مواضع الزنا أمام هؤلاء. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، الرجال الذين لا حاجة لهم في النساء، تابعين الذين غير أولي الإربة أي الذين ليست لهم حاجة في النساء، لكبر أو مرض أو عته أو نحو ذلك، فإن هؤلاء لا حاجة لهم في النساء، فيجوز المرأة أن تظهر مواضع زينتها أمامهم. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي ليست لهم طاقة بمجامعة النساء، الطفل الصغير الذين لم يظهروا على عورات النساء لا يميز، فلا يعرف هذه جميلة وهذه قبيحة وهذه تشتهى وهذه لا تشتهى. وحد التمييز الذي يميل إليه كثير من العلماء، إن كان هذا لم يأتي في نصوص تمييز متى يكون سن التمييز، إلا أن العلماء يستأنسون أن سن التمييز هو سن السابعة، يستأنسوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه العشر، فاعتبروا سن التمييز هو سن السابعة، كأن هذا هو السن الذي لا تتكشف أن يظهر المرأة مواضع الزينة أمام هؤلاء. ولكن إذا كان الولد أقل من ذلك فيجوز لها أن تظهر مواضع زينتها أمامه. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ثم قال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هذا أمر الله عز وجل للمرأة إذا خرجت وهي مستترة تماما قد غطت جميع بدنها ولم يظهر منها شيء، لكنها قد تمشي مشية تضرب برجلها في الأرض فيظهر لخلخالها رنين، وقد يحرق هذا الرنين بعض القلوب المريضة، فالله يأمر المرأة كيف تسير. انظر إلى عناية الله عز وجل بنساء الأمة، يعلمها كيف تلبس وكيف تخرج وأمام من تجوز أن تظهر بعض مواضع الزينة، وإذا خرجت كيف تمشي، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني كأن الزينة وليس ذات المرأة كمان، كأن زينة المرأة لا تظهر على الرجال وليس ذات المرأة نفسها، فكيف بالمرأة نفسها، فكيف تظهر هي وقد كشفت عن ساقيها وعن صدرها وعن ظهرها أمام الرجال، وكيف يقال إن المرأة المحتجبة معاقة عقليا. كل من أراد أن يتكلم في دين الله يتكلم كيف شاء وبما شاء وعما شاء وبكل حرية ولا بحرية شخصية، ولكن لا يحل لأحد أن يتكلم في أي مجال آخر، لو تكلم رجل في الطب أو في الهندسة أو في الزراعة أو في الجيولوجيا تصور عليه الدنيا كلها، ليس مجاله هذا، لكن من أراد يتكلم في الدين يتكلم، وعندما يسأل يقول بحرية شخصية يتكلم عبر عن رأيه، وهل لكل إنسان أن يعبر عن رأيه في دين الله؟ إذا قال الله وقال رسوله فليس لأحد أن يتكلم أو يتقدم بين يدي الله ورسوله، فهذا أمر الله للمرأة إذا خرجت ألا تضرب برجلها ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم إخوة الإسلام، هذه طهارة القلوب، هذه هي طهارة المجتمع. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لماذا يا رب؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتناعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وفزه كما فزت عادا وثمود، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.